بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف، الموافق 9 من كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فروضه 5. تفضل دكتور ميل.
فروضه 5: صعيد طهورا، ونو استباحة وسم أكبر، والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هذا يتحدث هنا عن فروض التيمم، فقال إن فرائض التيمم هي 5، وبدأها بالصعيد. المراد بالصعيد أي ما صعد على وجه الأرض وكان من أجزائها، وكان من أجزاء الأرض فصعد على يصعد، فالصعيد بمعنى صاعد، بمعنى اسم الفاعل وهو صاعد. وكذلك الحق بمعنى حاقق، والحقيقة بمعنى اسم المفعول أي الشيء المحقق، أي بمعنى الشيء المحقق. وقد تكون الحقيقة بمعنى الشيء الحاقق كقوله تعالى: حقيق علي ألا أقول، أي حق علي ألا أقول. فما كان من الفعل اللازم على وزن فاعل فهو باسم الفاعل، كأن تقول آمر أمير، واضح؟ أما إذا كان على وزن الفاعل من الفعل المتعدي فهو بمعنى اسم المفعول، كأن تقول غسيل مغسول، طبيخ مطبوخ، قتيل مقتول، جريح مجروح، ولكل قاعدة شواذ. ومن الاضطراد من القواعد عدم اضطراد القواعد، من القواعد عدم اضطراد القواعد. أما أفضل الصعيد الذي يتيمم عليه بلا خلاف فهو التراب، فهو التراب، فيجوز التيمم على التراب باتفاق. فبناء على هذا فهو أفضلها لمحل الاتفاق عليه، ويجوز عندنا المسح أي الضرب على الرمل، ويجوز على الحجر، ويجوز على الجص ما لم يطبخ. والآن الجص هو مثل الإسمنت الأبيض، هذا مطبوخ، كذلك الإسمنت الأسود، كذلك هذه أصلها رمال معالجة بالنار، معالجة بالنار، وبالتالي لم تعد من جنس الأرض. فهذا الجص وهو يعني كغيره مما يسحق وتبنى به البيوت ويحرق، فهذا لا يجوز التيمم عليه لأنه خرج عن كونه صعيدا بهذه الصنعة. هناك ما يجوز التيمم عليه في محله بشرط أن لا ينقل، كالحديد والرصاص والقصدير، وهذه المعادن التي هي في محلها من جنس الأرض، لكنها إذا أخرجت من محلها أصبحت أموالا، أصبحت أموالا، وعليه لا يتيمم عليها لأنها بنقلها لم تعد من جنس الأرض، على خلاف التراب فإنه لو نقل فإن النقل لا يخرجه عن كونه من جنس الأرض. وعلى ذلك الثلج المتجمد، فعلى هذا الثلج المتجمد بانجماده أصبح كالحجارة. أما الخضخاض فإنه لا يتيمم عليه مع وجود غيره، لأن الخضخاض وهو الطين هذا، فهذا الطين ضعف عن أن يكون من وجه الأرض. هذا خرج عن أن يكون من جنس الأرض إذا نقل. إذن لاحظوا أن الأحكام هنا معللة بالمشتق وهو الصعيد، وهو الصعيد. فما رأيناه صعيدا تيممنا عليه، ما لم نره صعيدا لم نتيمم عليه. فهناك من الأشياء لا يتيمم عليها ولو كانت صعيدة على الأرض، كالخشب والشجر والعشب والذهب والزبرجد والياقوت للرفاهة بها، هذه الأشياء التي ذكرتها أخيرا، فهذه لا يتيمم عليها لأنها للترفه بها ولكونها أموالا ولو في محلها فقد خرجت عن أن تكون صعيدا. إذن نلاحظ أن الصعيد هو الذي عللت به هذه الأحكام، وهو التعليل بالمشتق، فإن هناك ملاحظة بين المشتق وتعلق الحكم بذلك المشتق. فنجد أن هناك مما يخفى عليه اللفظ، ومع أن كلمة صعيد واضحة في صيغتها، إلا أنها نراها لا تنطبق على الذهب والفضة والياقوت ولو كانت في محلها، ونراها كذلك تنطبق على القصدير والحديد والرصاص والنحاس والثلج إن كان بمحله، لكنه إذا نقل خرج عن أن يكون صعيدا. إذا نحن نتحدث في الأفراد التي تندرج تحت الصعيد، فنحن نبحث في تصور انطباق لفظ الصعيد بهذا الاشتقاق على هذه الأفراد، فأخرجنا ما يكون من جنس الأرض ولكنه كالذهب والفضة والياقوت، أخرجناها ولو كانت في محلها، وهذا أن بناء على أنها أموال ومترفه بها، وليس كذلك الحال في الصعيد الذي هو صعيد الأرض لا يكون مالا. أما المعادن التي ذكرناها فقلنا إنها صعيد في محلها وليست صعيدا إذا نقلت، أما التراب فقد أجمع العلماء على أنه صعيد. إذن نحن كنا في تصور انطباق كلمة صعيد بهذا الاشتقاق على هذه الأفراد، لذلك كنا نحقق في تحقيق مناط الصعيد. فهل مناط الصعيد يتعلق بالقصدير في محله؟ نعم، إذا نقل إذن ليس صعيدا. الذهب في محله ليس صعيدا، نقل أم لم ينقل؟ التراب صعيد نقل أم لا فهو صعيد؟ هذا ماذا نسميه؟ تحقيق مناط. هذا تحقيق مناط، وهو تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة. ما الذي نسميه سفرا يتعلق به حكم السفر في الصلاة؟ هذا تحقيق مناط. ما الذي هو صعيد؟ هذا تحقيق مناط. ما هو المرض المبيح للتيمم؟ تحقيق مناط في الواقع محل الحكم. هل النقود الرقمية التي شغلت العالم الآن هل هي نقود شرعية أم ليست شرعية؟ هذا تحقيق مناط. لذلك جل جهدنا اليوم هو في تحقيق المناط، وهو تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة. هذا تعريف التاودي ابن سودة لتحقيق المناط، تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة. ما هو نقود شرعا؟ تصورناه. هل النقود الرقمية ينطبق عليها تصور النقود شرعا أم لا ينطبق؟ هذا بحث في تحقيق المناط ليس في الحكم الشرعي، كما عرفه الإمام الشاطبي أن يعرف الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله. هذا تعريف الإمام الشاطبي لتحقيق المناط، أن يعرف أو أن يعلم الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله، أي في تعيين محل الحكم. فنحن نقول الزكاة للفقير حكم وهذا محله، لكن التغيرات في وصف الفقر هي تحقيق مناط، هل ينطبق على هذا الشخص وصف الفقير فنعطيه أم لا ينطبق ولا لا ينطبق ولا نعطيه، هذا يسمى تحقيق المناط، وهو جزء من اجتهاد العامة. كان تعلم دخول الوقت الصلاة، فهذا اجتهاد بتحقيق المناط، هل دخل وقت الظهر أم لم يدخل، هل أنا مسافر فلي رخص السفر أم لست مسافرا، هذا تحقيق مناط، وهذا لا ينقطع أبدا حتى تقوم الساعة، هذا اجتهاد لا ينقطع بالمرة حتى تقوم الساعة، ما دام في الإنسان مسكة عقل. أنت لابد أن تتحقق دخل وقت الظهر أم لا، لابد أن تتحقق هذا المرض مبيح للفطر أم لا، لابد أن تتحقق هذا المرض مبيح للتيمم أم لا، هذا تحقيق مناط. لذلك عندك كليات يجب أن تنزلها على محلها في الواقع تنزيلا دقيقا، وجل اجتهادنا اليوم هو من باب تحقيق المناط، وهو أننا نجتهد في تنزيل الحكم لا نجتهد في إنشاء الحكم، إنما نجتهد في تنزيل الحكم على محله. إذن مردنا في هذا الأمر هو الاشتقاق. ما معنى الاشتقاق؟ قال والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصله، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، فأنت ترد الصعيد إلى صعد أي كل ما صعد، واضح؟ والسارق والسارقة إذن لقيام وصف السرقة بهما، إذن هو سرق إذن هو سارق، إذن هذا من باب ردك اللفظ إلى أصله، فضرب من الضرب، وكتب من الكتابة، ودرس من الدراسة، وهذا المعنى هو الذي يعني يبينه الفقهاء في معنى قصدهم بالاشتقاق، وأن المشتقة تعلل به الأحكام، سواء كان ذلك الاشتقاق من المجازي أم من الحقيقي، واضح؟ فعندما تقول سعيد ينطق بالحق هذا على الحقيقة، وعندما تقول واقعنا ينطق بضعفنا، واقعنا ينطق بضعفنا، فاشتققت من المجازي، فالمجاز هنا أن الواقع لا ينطق، ليس له لسان حتى ينطق، فلك أن تشتق سواء كان التعبير على الحقيقة أو كان التعبير على المجاز. فمعنى قولنا صعيد أي تمسح بكل ما صعد بالقيود التي بيناها سابقا، والطيب المعنى الطيب أي أنك يعني في قوله تعالى أي الصعيد الطاهر الذي ليس بنجس، الذي ليس بنجس.
طريقة المسح على الحديد أو
البصدير، وضع اليد المطلوب هو وضع اليد وليس الضرب، ليس الضرب بعنف.
وهل لابد أن يكون مرتبطا بتراب؟
قضية أنه لا يشترط أن يكون هناك غبار حتى يصح المسح، وأنا سأتكلم في هذا الآن.
تمام.
طيب السؤال أنه هل لابد أن يكون التراب وينقل، لابد من نقل شيء من التراب والغبار حتى يصح التيمم؟ الأصل في هذه المسألة هو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآن هل ينقل التراب أم لا ينقل التراب؟ هنا محل الخلاف بين الفقهاء. فعلى مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله يقول إنه لابد أن ينقل شيئا من الغبار والتراب، لأنه جرى على أن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أن من هنا للتبعيض، أن من هنا للتبعيض، واضح؟ أما ما جرى عليه مذهبنا ومذهب السادة المالكية أن من هنا لبيان الجنس وليس التبعيضية، فمن هنا بيانية. الآن في الآية الكريمة تحتمل من أن تكون تبعيضية بمعنى خذ شيئا من التراب، وقد تكون لبيان الجنس كأن تقول أكلت من الطعام فهذا تبعيض، شربت من الماء فهذا تبعيض، أنت تريد أنك شربت بعض الماء. الآن يحتمل أن يكون من تبعيضية، وبالتالي لابد من أن يكون هناك نقل للماء كما قلت أكلت من الطعام، ويحتمل أن يكون هناك القصد بيان الجنس. بيان الجنس يعني أن من هنا ليس تبعيضية كقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، أي أنه يغفر جنس الذنوب، أي جميع الذنوب يغفر إيه؟ جميع الذنوب. فلو قال يغفر لكم من ذنوبكم أن من تبعيضية، فإن معنى ذلك أنه سيغفر بعض الذنوب، ويفهم منه التوعد والوعيد على باقي الذنوب، ومن ثم لا ترغيب في الإيمان. واضح؟ فلو قلت إن من تبعيضية فإن معنى ذلك أن هناك وعيدا، والآية فيها وعيد أنه سيغفر بعضا وسيعاقب على بعض، هذا على افتراض أن من تبعيضية، لكن من هنا لبيان الجنس، لأن المقام مقام التأليف والتحبيب للدخول في الإيمان، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل يعني أن هناك أوثان بعضها رجس وبعضها ليس برجس؟ إذن من الأوثان هنا من لتأكيد الجنس، تأكيد الجنس. إذن معنى من هنا أي كل وثن، معنى من ذنوبكم أي كل ذنب. تقول ما معي دينار بل معي عشرة، تقول ما معي من دينار، يفهم منها أنه ليس معك عشرة ولا مئة ولا ربع، أنك ليس ربع المئة وهكذا. واضح؟ إذن هنا تأكيد لنفي الجنس. واضح؟ فلذلك لما أكد نفي الجنس إذن أصبحت نصا في نفي الجنس، نصا انتقل من الظاهر يغفر لكم ذنوبكم محتملة للتخصيص. فإذا أردت أن تنقلها من الظاهر إلى دلالة النص غير المحتملة يغفر لكم من ذنوبكم، فتكون بيانية لتأكيد الجنس. كان تقول ليس فيها رجل، طيب ليس فيها من رجل، إذا نفيت العموم خلاص، ليس فيها عموم في النفي، عموم. واضح؟ واضح الكلام؟ إذا من هنا نصية، فلما هنا بيقول من بيانية إنما يقصد جنس الأرض، لا يقصد بعضها، لا يقصد أن تنقل البعض. إذن من خلال القول بأن من لبيان الجنس أي أنك لا تطلب بالبعضية، وهي نص في الجنس. نعم، لكن لو قلت للتبعيض فإنك تنقل البعض، وهو دليل الإمام الشافعي. طيب الآن عندي مترجح أو متأرجح، إما أنه عندي 50% وهي للتبعيض وهو مذهب سيدنا الشافعي، ومن لبيان الجنس وهو مذهب الإمام المالك. الآن أنا أبحث عن الترجيح من خارج، لأن هذه محتملة وهذه محتملة. فما ورد في حديث عمار في صحيح مسلم عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال لا تصلي، فقال لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، هذا الكلام يا عمار، أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ. ثم تنفخ ما معنى تنفخ؟ أنك تزيل ما نقلته، بطبيعة الحال سيكون هناك شيء من الأثر، لكن يفهم من قصد الشارع هنا أن النقل ليس مطلوبا، أن النقل ليس مطلوبا. قال ثم تمسح ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى آخر. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه مثل حديث إلى اللي هو مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلم عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت. خلاص أنت وما تروي. نوليك ما توليت أنت وما تروي. أيضا يدل ويؤكد على أن من هنا لبيان الجنس تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط، وهو ما جاء في سنن أبي داود. قال: حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه. يعني الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. إذن الضرب على الحائط فيه التراب، حائط جامد ليس فيه التراب. إذن هذا يعني ربما، لكن الأصل إنه الحائط جدار. الحائط جدار، عندما تضرب على الحائط في الأصل إنه ما في تراب، في الأصل إنه ما في غبار، لكن قد يحمل غبارا، قد يكون فيه. لكننا عندما نأتي إلى حديث عمار وهو التصريح بالنفخ في اليدين، وجئنا إلى الحائط هنا، وجئنا إلى من فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من تفيد التمييز مع حديث عمار، مع حديث هذا الحديث في سنن أبي داود، وأيضا يرويه أحمد أيضا في المسند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده على الحائط. حديث عمار في مسلم. الحائط على كل حال أنا وجدته في السنن. نعم. على كل حال في هذا النص الذي يعني يبين أنه لا يقصد أن تنقل التراب، فهذا كله من المرجحات على أن النص يؤكد أن من هنا لبيان الجنس كما ورد في حديث عمار: ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ولا يعني أن هناك حديثا ضعيفا في المسألة أننا نتركه، بل نستفيد منه ونضعه تحت أحاديث صحيحة في معانيها، وكذلك القياس، مع أنه ليس يعني القياس في رتبة الحديث الصحيح، إلا أننا نستدل بالحديث الصحيح ونستدل كذلك بالقياس، بالرغم أنه عند بعض الأئمة أن القياس في رتبة بعد الحديث الضعيف كالإمام أحمد رحمه الله، وهذا يفيدنا عند الترجيح. لذلك قال: وكثرة الدليل والرواية مرجح عند ذوي الدراية. إنه كثرة الأدلة من المرجحات، كثرة الأدلة من المرجحات. لذلك عندما نأتي إلى مصادرنا العلمية الفقهية ونرى فيها أحاديث ضعيفة، ثم يأتي بعض الإخوة لا يدرك طبيعة هذه الصناعة الفقهية الأصولية، فيرى وينظر في هذه المصادر ويرى أن فيها أحاديث ضعيفة، يتوهم أن الفقهاء قد بنوا فقههم على هذه الأحاديث الضعيفة استقلالا، ولكنه دون أن يمر على فقههم قد حكم عليهم. كيف يعني أنهم يستدلون بمثل هذه الأحاديث الضعيفة كأن يكون الحديث مرسلا من أو منقطعا أو أن يكون الحديث فيه بعض الإشكالات في السند كمراسيل كبار التابعين مثلا. هناك طبعا من يحتج بهم كالإمام الشافعي، الإمام مالك عنده البلاغات ويحتج بها أيضا، الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. هذه النصوص الشرعية وإن لم تكن مستدلا بها على وجه الاستقلال إلا أنها مندرجة تحت أقيسة، مندرجة تحت أصول صحيحة، كحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح وهو مندرج تحت آيات من القرآن كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وماذا قال؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول، إذا رسول بدل رسول من الله، حتى تأتيهم البينة هو رسول، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الكلام هنا في هذا الموضوع أن الأحاديث الضعيفة التي ردت بها الأحكام التي لم يستدل بها استقلالا، وربما نأتي إلى شيء من هذا عند الحديث عن بعض المسائل في بابها، كمثلا مكث الحائض في المسجد ومس المصحف، فبعضهم يأتي إلى بعض الأحاديث فيظن أنه إذا ضعف الحديث إذن يرد الحكم، لكن الموضوع ليس على هذا النحو، إنما هذا الحديث مندرج تحت أقيسة، لو أن الحديث ليس موجودا لكان ثابتا الحكم بالقياس، فما بالك وحديث في الباب من أحاديث الباب ولو كان ضعيفا فيصبح معضدا بالقياس أو يصبح معضدا أيضا بالأصول. ولذلك يعني من يعني مع الأسف الشديد يتوهم أن الفقهاء بنوا دينهم على أحاديث ضعيفة استقلالا فإنه مخطئ تماما، إنما هو لجهله بطبيعة الصنعة الفقهية الأصولية، وذهب واقتحم على الصنعة الفقهية الأصولية بصناعة السند، بصناعة السند، فاختلط الأمر عليه وتشابهت عليه الأدلة وتشابهت عليه أقوال الفقهاء، وتوهم أن الفقهاء يقولون على الله بغير علم أو أن بضاعتهم هي هذه الأحاديث الضعيفة، فلذلك بدأ ينصرف عن قول الفقهاء ويتفقه على نفسه، ثم بعد ذلك يعني تفاقمت المشكلة وازداد الأمر سوءا. إذن هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، وهو أن الأحاديث الضعيفة المذكورة في مصادرنا الفقهية العلمية إنما هي من أجل التأييد ومن أجل أنها ليست مستقلة، إنما من أجل أنها مندرجة تحت أصول كلية. ثم قال والضربة الأولى، الضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. إذن الركن أيضا من أركان التيمم الضربة الأولى، بمعنى الضربة الأولى، وليس مقصودا بالضرب اللي هو العنف والشدة والضرب بقوة، إنما هو وضع اليدين، إنما هو وضع اليدين، فلا بد من تعميم الوجه، فلذلك يمسح وجهه ولكن لا يتكلف الأسارير والغضون، لكن مسح الوجه واجب، وعندما نقول لا يتكلف لا يعني أنه لا يمسح، واضح الفرق بين لا يتكلف ولا يمسح، يمسح ولكن دون أن يتكلف، ولا يخلل لحيته ولو كانت اللحية خفيفة. لماذا؟ لأن المسح أصلا مبني على التخفيف، ليس مبنيا على الشدة ليس مبنيا على التخليل كما هو الحال في الماء. الاستباحة أيوة، هنا النية في التيمم هذه لم نتطرق إليها، موضوع النية، النية ركن من أركان التيمم، حتى عند من قالوا بعدم النية في الوضوء والغسل قالوا بأن التيمم لا بد له من النية، لا بد له من نية تخصه، ولكن ينوي هنا استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، ولا ينوي رفع الحدث. ما معنى لا ينوي رفع الحدث؟
لو نفى، لو نوى رفع الحدث، السؤال هل التيمم يرفع الحدث؟ إذا قلنا افترض أننا قلنا إن التيمم يرفع الحدث، طب فإذا حضر الماء يجب أن تتوضأ؟ يجب أن تتوضأ، إذن لم يرفع الحدث. إذن التيمم لا يرفع الحدث، فكيف تنوي رفع الحدث؟ إذن لابد أن تستبيح الصلاة بهذا التيمم وأنك لا تنوي رفع الحدث. ورفع الحدث على المعتمد أنه لا يجزئ ولا يصح التيمم مع نية رفع الحدث، بل لابد أن يكون مع نية استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. طيب افترض أننا وافقناكم في هذا وأن التيمم لا يرفع الحدث، إذن وتريد أن تقول إن التيمم يبيح الصلاة مع الحدث، كيف يستقيم لك ذلك والحدث مانع من الصحة؟ هذا سؤال، كيف يستقيم لك ذلك والحدث مانع من الصحة؟ إذا أبحت الصلاة بالتيمم مع الحدث فمعنى ذلك أنك تناقضت فأثبتت الصحة مع قيام المانع، وهذا ليس صحيحا. نقول إن التيمم قبل الدخول في الصلاة لا يرفع الحدث، إن التيمم يرفع الحدث أثناء الصلاة، فلو حضر الماء أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكنه لو حضر قبل الصلاة فإن صلاته ليست صحيحة بذلك التيمم ويجب عليه أن نتوضأ. وهذا القول هو للتوفيق بين هذه الأصول حتى أكون متوافقا أن الحدث مانع من الصلاة. فإذا قلت إن التيمم يبيح الصلاة مع قيام المانع فهذا سيشكل علي أنه مانع من الصحة، وبالتالي بناء على ما وردني من شرع فإنني أبدي مناسبة هنا، وهو أن التيمم يرفع الحدث أثناء الصلاة لا قبلها. طيب هل هذا عليه أدلة من الكتاب ومن السنة؟ لا، هذا يسمى إبداء مناسبة لما عليه الشرع، إبداء مناسبة. فأنا هنا أبدي توفيقا بين أدلة الشرع، فلم أبح الصلاة مع المانع بل قلت إن المانع قد ارتفع أثناءها، وأن التيمم عندما قال الشارع إذا حضر الماء بطل التيمم، فإن هذا يعني معنى الكلام وليس نص حديث، إنما نقول بأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، تمام؟ إنما أنا هنا أوفق بين أحكام الشرع بمعنى أنني أبدي مناسبة بين هذه الأحكام، ونقول إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. فما قلناه إن التيمم يرفع الحدث أثناء الصلاة هذا لا يسمى براهين ولا يسمى أدلة، إنما يسمى توجيها، يسمى إيه؟ توجيهات. توجيهات لأحكام من عندنا أم هي أحكام الشرع؟ هي أحكام الشرع. لذلك إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، هذه تسمى توجيهات. فأنا أوجه الأحكام الشرعية توجيها صحيحا بما يتفق مع أصولها، ولست هنا آتي بأدلة من عندي. عندما أقول إن العرب يرفعون الفاعل والمبتدأ والخبر إبداء مناسب، لماذا أقول؟ والله لأن الضمة حركة ثقيلة والدخر الثقيل للقليل في الكلام، لأن العمد قليلة من حيث عدها، لكن المنصوبات في المفاعيل ستة، فما بالك بالتمييز والحال وغيرها. لذلك عندما جاءوا بالفتحة جعلوها لأكثر الكلام لأنها أسهل من الضمة، وكذلك فعلوا في الفعل الثلاثي، أكثر أفعال العربية هي أفعال ثلاثية على وزن فعل. إذن عندما أقول إن الضمة ادخرت للأقل حتى لا يتوالى يعني تكثير الضمة في الكلام، هذا إبداء مناسبة. العرب لم يقولوا لي هذا، عندما أقول إن أكثر الأفعال العربية هي ثلاثية على وزن فعل، ثم بعدها أقل فعل، ثم أقلها فعل، ثم أقل منها أفعل، لأن فعل هي الأسهل في الكلام لأن الفتحة سهلة، ثم يأتي بعد ذلك الكسر سبقه فتح فعل، ثم تأتي الضمة فعل، فهي ثقيلة بعد الفتحة، والكسر قبل الفتحة أسهل من الضمة قبل بعد قبلها فتحة.
هذه المناسبة ترسخ.
إذن عندما جئت واستقرأت بكلام العرب على هذا النحو، قلت إن العرب ادخروا الحركة الخفيفة لأكثر كلامهم. هل هذا قاله لي عنترة أم قاله لي امرؤ القيس؟ إنما هو إبداء مناسبة. نحن هنا نبدي مناسبة بين هذه الأحكام والقواعد والأصول لتبدو وتكون هي كذلك على حقيقتها منسجمة في أصولها، وأنا هنا أبدي مناسبة في هذا الأمر. إذن قال وسمي الأكبر، لما قال وسمي الأكبر أي سمي الحدث الأكبر، لأنك لو تيمنت من الحدث الأصغر وعندك حدث أكبر فإن أعضاء الحدث الأصغر هي جزء من الحدث الأكبر، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنويت الحدث الأصغر ارتفع الحدث عن أعضاء الحدث الأصغر وهو الوضوء، طب وهو على جنابة، إذن لم يرتفع الحدث عن بقية هذا، لم يرتفع الحدث عن بقية الأعضاء. لا، سمي الأكبر أي إنوي الأكبر، ليس بمعنى سمي أي تلفظ. الحدث اللي هو سمي الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، ليست هو لا يتكلم عن التلفظ، سمي بمعنى تعيين.
نية إزالة حدث كثير مو صحيح، صح الكلام
لا. وسمي الأكبر أي إنوي 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 هذا التيمم لاستباحة الصلاة من الحدث الأكبر، ليس بمعنى أنك تنوي رفع الحدث الأكبر. قال وسمي الأكبر أي إنوي إنوي في تيممك أنك تريد أن تدرج أنه عن الحدث الأكبر، ليس لرفع الأكبر ولا لرفع الأصغر. لذلك هنا لما يقول وسمي يقصد هنا أنك تتيمم من الحدث، أي بمعنى السبب، وليس أنك تنوي لرفع الحدث. مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني مما خطيئاتهم أي بسببي، وأقول لك هذا منك، قد تكون تبعضية، وقد تكون منك أي بسبب منك، ومنه قوله تعالى مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم، لكنه أتى هنا ما للتوكيد، ما هنا للتوكيد، فهي في قوة الجملة مرتين أو ثلاثة، فبدلا من أن يقول من خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم أغرقوا، أو أن يقول اللفظ اللي هو التوكيد اللفظي الذي لا يزيد على ثلاثة من خطيئاتهم أغرقوا، جاء بما للتوكيد، أي كان سبب إغراقهم شيء واحد هو الخطيئة. لا تقول لي كوارث طبيعية، ولا تقول لي غضب الطبيعة، ولا تأتيني بشيء من مثل هذا. هؤلاء إهلاكهم غضب الله عليهم، خطيئاتهم أغرقتهم، لا تقول غضب الطبيعة. إذن لما قال من ما خطيئاتهم، من ما هنا زائدة للتوكيد، هل هي حشو؟ ليست حشوا. إذن زادت معنى، ما المعنى الذي زادته؟ أنها في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاثة، فبما رحمة من الله كذلك. واضح الكلام؟ إذن من هنا سببية، فعندما أقول يتوضأ من الحدث الأكبر أي بسببه أنه أحدث حدثا أكبر، يتيمم من الحدث الأكبر أي أنه أحدث حدثا أكبر، أي هذا التيمم بسبب الموجب الذي سبقه وهو الحدث الأكبر. واضح؟ إذن لا يتيمم لرفع الحدث سواء كان أصغر أم كان أكبر. إذن تيممه استباحة الصلاة مع الحدث، لكنه لو تيمم من الحدث الأصغر، من الحدث، من هنا تبعيضية أم سببية؟ تفيد السبب. وكان عنده أو كان معه أصابه الحدث الأكبر، هل يجزئه التيمم عن الحدث الأكبر؟ لا يجزئه. هذا معنى قوله وسم الأكبر، أي إنوي أنك تتيمم من الحديث، من الحدث الأكبر، لأن أعضاء التيمم في الوضوء، لأن التيمم يرفع، إذا كانت النية من الأصغر يرفع الحدث عن أعضاء الحدث الأصغر. إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ما أبديناه في موضوع بخصوص اللي هو التيمم أنه لا يرفع الحدث قبل الصلاة وإنما يرفعه أثناء الصلاة، إنما هو من باب إبداء المناسبة. ثم يعني بخصوص الضربة الأولى، وقال بالنسبة كذلك للفور، الفور كالوضوء وكالغسل في موضوع ركنية الفور، ثم يمسح الوجه والكفين. الآن بخصوص الوجه قلنا أنه يعممه بالمسح، ولكن المسح للكفين فيه تفصيل وتدليل لهذا الموضوع، وهو أن الفقهاء اختلفوا فيما يجب مسحه في التيمم، فذهب سيدنا الإمام الشافعي إلى أنه يتيمم وجوبا للمرافق، وذهب الإمام مالك إلى أنه يتيمم للكفين على سبيل الوجوب، أما للمرافق فإنه يتيمم على سبيل السنية، للمرافق يتيمم على سبيل السنية. والسبب في تعدد هذا النظر هو الاشتراك اللفظي في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا قلنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإن اليد هنا مشترك، فإن اليد تطلق على الكف وتطلق على الساعد وتطلق على العضد، إذن هذا اشتراك لفظي. وإن كان الأشهر في هذه المشتركات أن اليد تطلق على الكف، مع وجود أيضا إطلاق على الكف مع الساعد، وعلى الإطلاق أيضا على الكف مع الساعد والعضد. هناك آية من القرآن الكريم جاءت اليد فيها من باب الاشتراك مطلقة، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاءت اليد مقيدة في الوضوء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكر اليد وقال إلى المرافق. الآن كيف تعامل الشرع مع هذا الاشتراك لليد في السرقة والتقييد لليد في موضوع الوضوء؟ فما ورد في السنن الكبرى عن رجاء ابن حيوة عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل، من هنا اللي هي الكف. وأيضا ما جاء في السنن الصغرى للبيهقي أيضا عن مجاهد في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة. قال إبراهيم النخعي وهذا يدل على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ثم تقطع من مفصل الكف. إذن فهموا قطع يد السارق من مفصل الكف. وأيضا ما جاء في سنن الدرقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقر السارق، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ يعني إذا بلغ الحاكم فلا بد أن ينفذ الحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا ما لم يتصل إلي، أو ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه، يعني الوالي لا يعفو، فعفى فلا عفى الله عنه. هذا في من لم يطبق الحد. ثم أمر بقطعه من المفصل، ثم أمر بقطعه من المفصل. وأيضا ما جاء في سنن الدرقطني أن علي رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها، هذا فيه في السرق. إذن هذه الآثار، هذه الآثار دالة على أن المجمل الذي هو المشترك في الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على أن المراد بها أعني اليد المفصل، أعني اليد إيه؟ أن المراد هو المفصل. هذا من حيث بيان القدر المشترك وهو المطلوب تعيينه لأجل التيمم. ويؤكد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إذن الحديث صحيح، ويبين الفرائض بقوله تمسح وجهك وتمسح بكذلك كفيك. إذن هذا دليل واضح على أن المقصود هو مسح الكفين. قد يقول قائل إن هذا الجواب هو لعمار لأنه تمعك بالتراب، فأراد أن يبين له أنك لا تمعك جسدك كله بالتراب، ولكن يكفيك أن تضع كفيك، وليس المقصود أن وليس المقصود هنا بيان قدر الفرض. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فأجاب عن التمعك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، إذن يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، إذن انتهى الجواب على التمعك بالتراب. ثم قال: ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إذن الثانية التي هي تمسح كفيك ليست جوابا على التمعك، لأنه بيّن أن ليس المطلوب هو التمعك، بل أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما على وجهك، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. إذن هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام بيّن قدر الفرض وهو مسح الكفين فقط. أما ما جاء من أحاديث في التيمم للمرفقين، وهو ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الدرقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، وهي طبعا ما ذكره في الحديث ضربة للوجه وضربة لليدين. إذن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. على ما نحمل ذلك؟ على السنية. إذن ما ورد في الكفين إنما هو محمول على الفرضية، ما ورد إلى المرفقين محمول على السنية، وهذا مما يؤكد الجمع بين الأمرين، فلا وجه للجمع على الكفين إذا قلت إن الفريضة إلى المرفقين. كيف تجمع؟ لابد أن تلجأ إلى الطرح. فكيف تطرح؟ حديثا صحيحا في صحيح مسلم بحديث ليس في الصحيحين، لو أردنا أن نرجح باعتبار الصحيحين، لأن الصحيحين وما ورد فيهما من المرجحات، وذكر ذلك في المراقي وقال: وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح، لمسلم والإمام مسلم والشيخ ذي الترجيح الإمام البخاري. فإذا أردت أن تسلك مسلك الترجيح فلن يسعفك الترجيح على أن ترجح على ما في الصحيحين، لأن ما في الصحيحين من المرجحات. فلذلك لا تذهب ولا تسلك مسلك الترجيح، فخير لنا جميعا أن نسلك مسلك الجمع، وهو أن نعمل جميع الأدلة، فنعمل بالأدلة الواردة في مسح الكفين على أنها في الفرضية، أما ما جاء في المسح إلى المرفقين على أنه في على وجه السنية، على وجه السنية. لذلك مسلك الترجيح أقوى أم مسلك الجمع أقوى؟ إذن مسلك الجمع أقوى، واضح. أيضا عندما نقول إن هناك قولا في الموضوع ولكن قد يكون هناك اعتراض، لماذا لا نحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء بجامع أن الموضوع واحد وهو الطهارة؟ أليس هذا هو الأقرب؟ فنحمل ما هو مشترك أو مطلق في عضو اليد في التيمم فنقيده بما ورد في الوضوء، لأن الموضوع واحد وهو الطهارة، فنحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء إلى المرفقين. نقول نعم هناك اتحاد في موضوع الطهارة، ولكن هناك فوارق، فهل يوجد غسل للقدمين أو مسح للقدمين في التيمم؟ يوجد في الوضوء. هل يوجد مسح للرأس في التيمم؟ لا يوجد. هل يوجد مضمضة واستنشاق في التيمم؟ إذن إذا كان مقتضى القياس أن تحمل اليد المطلقة هنا في التيمم على الوضوء، أن الوضوء يشبه التيمم، ولكن هناك فوارق كبيرة، وهذه الفوارق أنه لا يوجد أصلا في التيمم ما يتعلق بالقدمين، فكيف تقيس تحديد اليد في التيمم على الوضوء مع اختلاف في الأعضاء أصلا؟ ما هو اختلاف في الأعضاء أصلا كمسح الرأس وكمضمضة والاستنشاق وغسل الرجلين ومسح الأذنين، فكيف يستقيم هذا؟ فلذلك نقول هذا قياس مع الفارق، والفارق واضح وكبير، وهو مانع من هذا الإلحاق، وهو مانع من هذا الإلحاق، بل هو مؤد إلى أن يختلف الموضوع، مؤد إلى أن يختلف الموضوع. عندما نقول إن الضربة الأولى هي الركن، إذن هناك ضربة ثانية وستكون هي من سنن الوضوء التيممي، سنن التيممي. إذن بناء على ذلك نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، حتى يعني لا تحدث اضطرابا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.